وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا خلاصة الكلام في الأمر السادس هو أن المصنف يقول: لا معنى لقيد المندوحة في المقام، لأن كلامنا عن مرتبة سابقة وهي مقام الجهل والتشريع الراجع إلى المولى عليكم السلام، الراجع إلى المولى تعالى. وفي ذلك المقام لا معنى لقيد المندوحة، لأن قيد المندوحة من الشرائط الراجعة إلى قدرة المكلف لامتثال التكليف. وإذا كان قيد المندوحة راجعا إلى الامتثال فلا معنى لاشتراطه في مقام الجعل. فإذا كأن المصنف يرى أن صاحب الفصول خلط بين مقامين، بين مقام الجعل ومقام الامتثال. وعلى وجه السرعة أقرأ بعض الأسطر الأخيرة لعلنا مررنا عليها مرور الكرام في الدرس الماضي لضيق الوقت. ولزوم التكليف بالمحال بدونها، أي بدون المندوحة، محذور آخر. هذا محذور آخر، قيد المندوحة محذور آخر يرجع إلى مقام الامتثال لا ربط له بمقام الجعل. فإذا كلام صاحب الفصول ليس في محله باعتقاد المصنف عليكم السلام، لا دخل له أي لهذا المحذور بهذا النزاع، أي بنزاع مقام الجعل والتشريع. نعم، لا بد من اعتبارها أي المندوحة في الحكم بالجواز فعلا، بالحكم بالجواز فعلا، أي مسألة المندوحة محذورها جار في مرحلة الامتثال، فيما لو كان هناك، فيما لو كان كل من الأمر والنهي فعليين. وقلنا أن التكليف بالمحال وغير المقدور لا يمكن صدوره من المولى، وجواز الأمر والنهي الفعليين بناء على قول القائلين بعدم محالية التكليف بما لا يطاق أو ما لا يقدر عليه المكلف، كما لو كان الإنسان مسجونا في محل مخطوب فيتوجه عليه الخطاب بالصلاة وينهى عن الغصبية. هذه أمور مراجع علما، راجع إلى مقام الامتثال ولم ترجع إلى مقام الجعل والتشريع. نعم، لا بد من اعتبار المندوحة في الحكم بالجواز فعلا لمن يرى التكليف بالمحال محذورا ومحالا كالإمامية. أما من لم يرى التكليف بالمحال محذورا كالجبرية كالأشاعرة فمسألة قيد المندوحة أيضا لا يشترطونها. فمن اشترط قيد المندوحة هو الذي يقول بالعدل، هو الذي يقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف تكليفا لا يطاق، لا يكلف الإنسان تكليفا لا يتمكن من امتثاله ولا قدرة له على امتثاله. فإذا قيد المندوحة يرجع إلى مقام الامتثال وهو الراجع إلى مسألة القدرة الإنسانية البشرية. بل كما ربما لا بد، يقول كما وأن قيد المندوحة يرجع إلى المكلف في مقام الامتثال، كذلك هناك قيود أخرى ترجع إلى المكلف، ككون الإنسان عاقلا، ككون الإنسان بالغا. فإن من لا يكون عاقلا أو بالغا أو قادرا لا يكون مكلفا. كما ربما لا بد من اعتبار أمر آخر في الحكم به أي بالجواز، كذلك أي فعلا أيضا، مثل من قلنا مثل البلوغ، مثل العاقل وما شاكل هذه الأمور. وبالجملة لا وجه لاعتبار المندوحة إلا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال. واحد مثلا، لأن من شرائط التكليف القدرة على الامتثال، وبدون قيد المندوحة يكون تكليفا بما لا يطاق، يكون تكليفا بالمحال، ولذا اشترطت المندوحة في مقام الامتثال. وعدم لزوم التكليف حتى لا يلزم التكليف بالمحال ولا دخل له، أي لاعتبار قيد المندوحة بما هو المحذور في المقام. من هو المحذور في المقام؟ من التكليف المحال. نحن كلامنا في التكليف المحال الذي هو يرجع إلى مرحلة الجعل والتشريع، الذي هو يرجع إلى المولى. أمن المعقول أن يكلف الله سبحانه وتعالى بالمتضادين أو ليس كذلك؟ هل المقام من التكليف بالمتضادين أو ليس كذلك؟ يعني أن تعدد الوجه أوجب تعدد المعنون حتى يجوز التكليف في مثل هذه الصلاة، أو ما أوجب تعدد العنوان تعدد المعنون لكي يكون من المتضادين فيكون تكليفا تكليفا محاليا؟ واحد مثلا، فإذا يقول ولا دخل له لاعتبار قيد المندوحة الذي هو محذور في مقام الامتثال بما هو المحذور في المقام. وإحنا محذورنا وين في المقام؟ في مقام الجعل والتشريع الذي هو من التكليف المحال. أرجو، محذور قيد المندوحة يرجع إلى التكليف بالمحال، عليكم السلام. ومحذورنا نحن وين؟ يرجع إلى التكليف المحالي. فافهم واغتنم، فافهم فافهم واغتنم. اكتب السابعة ثم نطبق السابع. هنا توهمان، هنا توهمان. الأول، قال البعض إن نزاع الأمر والنهي، إن نزاع الأمر والنهي جار فيما لو قلنا مسألة الأمر والنهي، اجتماع الأمر والنهي، عبر ما شئت. إن مسألة نزاع الأمر والنهي أنه كيف يتوجه أمر ونهي على وجود خاص متعين فردي في الخارج، فيما لو قلنا بتعلق الأحكام بالطبائع، لإمكان أن يقال أن متعلق الأمر إحدى الطبيعتين ومتعلق النهي طبيعة أخرى، لإمكان أن يقال أن متعلق الأمر إحدى الطبيعتين كالصلاة ومتعلق النهي طبيعة أخرى كالغصب. وإن كان الكون الصلاة في الدار المصطوبة شيئا واحدا بحسب الخارج، ولكن القائل بالامتناع يقول إن تعدد الماهية والعنوان لا أثر له بعد وحدة الوجود خارجا، والعنوان لا أثر له بعد وحدة الوجود وأما لو كان متعلق الأمر والنهي هو الفرد كهذه الصلاة فلا يجري فيها النزاع بل يجب القول بالامتناع فقط. هل بين التوهم الأول بعدما كتبتموه؟ يقول هذا المتوهم أنه إذا قلنا أن متعلق الأحكام هي الطبائع جرى النزاع، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز؟ أرجو التوجه. إذا كان متعلق الأحكام هي الطبائع، وتقدم النزاع أن متعلق الأحكام هي الطبائع أو الأفراد، يقول هذا القائل إذا كنا من القائلين بأن متعلق الأوامر والنواهي متعلق الأحكام هي الطبائع كان مجال للنزاع أيجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز؟ بأن نقول إذا كان تعدد العنوان وتعدد الماهية يوجب تعددا في المعنون فيكون المعنون مع كونه وجودا واحدا من جهة هو متعلق الأمر ومن جهة هو متعلق النهي، أو أن تعدد العنوان والطبائع لا يؤثر لأن الوجود واحد فيكون محل ومجال للنزاع. فإن قلنا بأن متعلق الأحكام هي الطبائع يكون مجال للنزاع، يعني قد نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي وقد نقول بعدم جواز. أما لو قلنا بأن متعلق الأحكام هي الأفراد الجزئية الشخصية الخاصة فلا مجال للنزاع جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه. لماذا؟ لأن الفرد الواحد والوجود الشخصي الواحد لا يمكن أن يكون متعلقا للأمر والنهي، متعلقا للمحبوبية والمبغوضية، متعلقا للمصلحة والمفسدة. واضح المسألة؟ فإذا يقول هذا القائل إذا كانت الأحكام متعلقة بالأفراد فلا مجال لنزاع اجتماع الأمر والنهي أبدا، لأنه يجب أن نكون امتناعيين ولا يجوز أن نكون جوازيين أبدا، يعني لا مجال للقول بالجواز. أما إذا كان متعلق الأمر والنهي الطبائع فهناك مجال لقول القائل بالجواز ولقول القائل بمن؟ بالامتناع. هذا هو التوهم الأول. اكتبوا التوهم الثاني. التوهم الثاني إنه بناء على تعلق الأحكام بالطبائع يجب أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، وأما بناء على تعلقها بالفرد فيجب القول بالامتناع. هذا المتوهم الثاني هكذا يقول إذا كنا نقول بأن متعلق الأحكام هي الطبائع فيجب أن نكون جوازيين لأن الطبائع متعددة، فيكون الشيء بلحاظ طبائعه متعلقا للأمر والنهي. المتوهم الأول هكذا قال إذا قلنا بتعلق الأوامر بتعلق الأحكام بالطبائع هناك مجال للنزاع بأن نكون من الامتناعيين أو من الجوازين مجال للنزاع. هذا ما يقول مجال للنزاع. الحكم تعلق بطبيعة من؟ بطبيعتين مختلفتين، لم يتعلق بالفرد. الحكم يعني الأمر تعلق بطبيعة صلاتية، والنهي تعلق بطبيعة غصبية. فإذا الأحكام تعلقت بالطبائع. الفرد محل الامتثال، الفرد أمر خارجي وهو محل للامتثال وإخراج الطبيعة من كتم العدم. فمن يقول أرسطوط، فمن يقول بأن الأحكام متعلقة بالطبائع؟ التوهم الأول هكذا كان، إن قلنا بتعلق الأحكام بالطبائع كان هناك مجال للنزاع. هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز إذا قلنا بتعلقها بالطبائع؟ وإذا قلنا بالفرد يجب أن نكون امتناعيين. هذا هو التوهم الأول. التوهم الثاني أرجو التوجه إليه. المتوهم على الصورة الثانية هكذا يقول إذا كنا من القائلين بتعلق الأوامر بتعلق الأحكام بمن؟ بالطبائع، فيجب أن نكون من القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي. بجواز يجب أن نكون، هناك ما قال يجب. المتوهم الأول قال إذا تعلقت بالطبائع هناك يكون هناك مجال لإمكان نزاع اجتماع الأمر والنهي وعدم جواز اجتماعي. هذا لا يقول، إن كنا من القائلين بتعلق الأحكام بالطبائع يجب أن نكون جوازيين، وإذا قلنا بتعلق الأوامر بمن؟ بالأفراد، فيجب أن نكون من القائلين بالامتناع. واضح قولين شيخ. التوهم الأول أرجو التوجه، التوهم الأول خلاصته أنه إذا كنا من القائلين بتعلق الأحكام بالطبائع فيكون مجال لكل من القولين، يجوز أن نكون من القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي، ويجوز أن نكون من القائلين بمن؟ بعدم جواز اجتماع. يعني أن القول بتعلق الأحكام بالطبائع يعطينا إمكانية للنزاع، هل أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ واضح المسألة؟ من يقول أن تعدد العنوان يعدد يقول بالإن، من يقول لا يقول بأنه يعدد فلا يقول موجه له، ومن قال هاي كل التوهم الأول، ومن قال بأن الأحكام متعلقة بالفرد لأن الفرد جزئي شخصي ووجود معين، فلا يكون هذا الوجود المعين مبغوضا محبوبا، لا يكون هذا الوجود المعين مأمورا به منهيا عنه، لا يكون هذا الوجود المعين ذا مصلحة وذا مفسدة معا. فإذا تعلقت الأحكام بالأفراد يجب أن نكون امتناعيين، وإذا تعلقت بالطبائع يجوز أن نكون امتناعيين ويجوز أن نكون جوازين. هاي خواطر. التوهم الثاني أرجو التوجه إليه. يقول هذا المتوهم على الثاني أن الجواز يبتني، جواز اجتماع الأمر والنهي يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع، والامتناع يبتني على القول بتعلق الأحكام بالأفراد. هذا جعل شقين مستقلين، كأنه هكذا قال إن كنا من القائلين بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع فإذا نحن من القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي، وإذا كنا نقول بتعلق الأوامر والنواهي بالفرد فإذا نحن من القائلين بالامتناع. واضح العبارة؟ اكتبوا الجواب. وجواب التوهمين أن المدار كما تقدم على أن تعدد العنوان هل يعدد المعنون أم لا، ولهذا ذهب البعض إلى الجواز والبعض إلى الامتناع. سواء كان متعلق الأحكام هي الطبائع أو الأفراد، هي الطبائع أو الأفراد، واضح المسألة؟ كتبتوها العبارة؟ سواء كان متعلق الأحكام هي الطبائع أو الأفراد، أرجو. والجواب المصنف عن الشبهتين أجاب بجواب واحد قائلا بأنه لا فرق بين القول بتعلق الأحكام بالطبائع أو بتعلق الأحكام بمن بالفرد. سواء تعلقت الأحكام بالطبائع أو تعلقت الأحكام بالفرد، يقينا ولا شك ولا ريب فيه أن الشيء الخارجي هو فرد واحد، وهو الكون الصلاتي بحركاته وسكناته القصبية الصلاتية، هذا شيء واحد لم يتحدث. كنا من القائلين بتعلق الأحكام بالطبائع أو كنا من القائلين بتعلق الأحكام بمن؟ بالأفراد. فإذا لا فرق من هذه الجهة، لأن الوجود الخارجي هو شيء واحد سواء كنا من القائلين بالطبائع أو من القائلين بالأفراد. لكن ينبغي أن نتكلم هكذا، أن هذا الفرد الخارجي أو الطبائع المختلفة التي توحدت في فرد خارجي، هل تعدد العناوين يجعل الشيء محيثا بحيثيتين، بحيث يكون من حيثية ومن جهة متعلقا للأمر، ومن حيثية ومن جهة متعلقا للنهي، أم لا؟ يعني أن تعدد العنوان هل يعطينا مجال لتعدد المعنون لكي يكون المعنون محيثا بحيثيتين، أو أن تعدد العنوان لا أثر له، لأن المدار على الوجود، والوجود واحد، والشيء الواحد بما هو واحد لا يكون مأمورا به منهيا عنه، لا يكون محبوبا مبغوضا، لا يكون ذا مصلحة ذا مفسدة معا. فإذن النزاع يقتني على هذا الأمر، ولا ربط له بتعلق الأوامر بتعلق الأحكام بالطبائع أو بمن؟ بالأفراد. نقرأ الكتاب تطبيقا. شيخنا يقول المصنف، خلاصة كلام المصنف، أنه لا أثر لكون الأحكام متعلقة بالطبائع أو بالأفراد. المدار على اليمن، هل أن تعدد العناوين يوجب تعددا أو لا يوجب تعددا؟ لأن المصداق هو واحد سواء تعلقت الأحكام بالطبائع أو تعلقت الأحكام بالأفراد. المصداق الخارجي هو الكون الصلاتي، مرتلوله هذا الكون الصلاتي في المحل المقصود، حركاته وسكنه، هذا شيء معين خاص، هذا الشيء المعين الخاص، حركاته وسكناته كلها صلاتية وغصبية، مرتلوله أيمكن أن نقول لتعدد العناوين هذا الكون الصلاتي وهو الشيء الواحد من جهة يكون محبوبا ومن جهة يكون مبغوضا لتعدد العنوانين أو العناوين، أو لا التعدد العنواني والماهوي لا أثر له بعد كون الشيء في الخارج وجودا واحدا، والشيء بوجوده الواحد يكون شنو؟ مأمورا به منهيا عنه، يكون من الأمر باجتماع الضدين. أقرأ العبارة السابع. إنه ضمير شأن ربما يتوهم، أرجو تارة، هذا هو التوهم الأول، ربما يتوهم تارة، هذا هو التوهم الأول، ربما يتوهم تارة إن النزاع في الجواز، يعني في جواز اجتماع الأمر والنهي، والامتناع يعني في امتناع الأمر والنهي، يعني ربما يتوهم المتوهم أن القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي أو القائل بامتناع الأمر والنهي يبتني على اليمن على القول بتعلق الأحكام بالطبائع. الشيخ أولا، الشيخ الآخر، الشيخ الآخر أحسن. الشيخ الآخر يقول هناك كلمات صدرت من بعض الأعلام، لعله فرض فرض بس أستبعد فيها. شيخنا شيخنا إن كان توهما هو لعقليته وشدة ذهنيته وقوته فرضه فرضا في موردين وأراد أن يرد عنه يحتمل، ولكن أستبعد على أنه جاء بتوهمين مستقلين بدون قائل. أستبعد حسب الظهر لعل وجد في كتب القدماء من يقول بافتناء النزاع على هذا الأمر. إن النزاع في الجواز والامتناع يبتني على اليمن النزاع عرض التوجه. النزاع يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبيعة. يعني شنو النزاع؟ يعني إن كنا من القائلين بتعلق الأحكام بالطبايع فلنزاع اجتماع الأمر والنهي وعدم جواز اجتماع الأمر والنهي محلهم. واضح العبارة؟ إن كنا من القائلين بتعلق الأحكام بالطبايع، يعني إذا قلنا بتعلق الأحكام بالطبايع يمكن أن يجري النزاع هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز اجتماع الأمر والنهي. واضح العبارة؟ وأما الامتناع، يعني وأما القول بالامتناع فقط بدون فرض ومجال وإمكان القول بالجواز، وأما الامتناع يعني وأما القول بالامتناع فقط وعدم إمكانية القول بجواز اجتماع الأمر والنهي فمبني عليما على القول بتعلقها أي الأحكام كالأوامر والنواهي بمن؟ بالأفراد. يعني إذا كنا نقول بتعلق الأحكام بالأفراد فيجب أن نكون امتناعيين ولا محل للقول لإمكان القول بالجواز. فقط امتناع بعد اجتماع يعني لا يجوز اجتماع الأمر والنهي فلا يكاد. وأما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد فلا يكاد يخفى الامتناع ضرورة تعليل للامتناع بناء على القول بتعلق الأحكام بالأفراد. لماذا لو كنا من القائلين بتعلق الأحكام بالأفراد يجب أن نكون امتناعيين فقط ولا مجال للقول ولجواز والاحتمال الجواز باجتماع الأمر والنهي؟ قال ضرورته لزوم تعلق الحكمين يعني الأمر والنهي الوجوب والتحريم، ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي. هل من المعقول الواحد الشخصي يعني الوجود المعين الشخصي يكون مأمورا به ويكون منهيا عنه، يكون واجبا ويكون محرما، يكون ذا مصلحة ويكون ذا مفسدة؟ شيء واحد معين شخص هذا القائل بالله يقول بناء على القول بتعلق الأحكام بالأفراد الفرد شيء معين شخصي، والشيء المعين شخصي هذا شيء واحد، والشيء الواحد المعين كيف يكون مأمورا به منهيا عنه؟ كيف يكون كذا وكيف يكون كذا؟ ضرورته لزوم تعلق الحكمين، يعني لو قلنا بتعلق الأحكام بالأفراد للزم تعلق الحكمين بواحد شخصي، ولو كان الواحد الشخصي ذا وجهين، ولو كان ذا وجهين يعني ولو كان الواحد الشخصي ذا وجهين، يقول تعدد وجهه لا أثر له لأنه في الواقع تعلق الأمر والنهي، يعني صار هذا الشيء الوجود الخارجي المعين وهو الكون الصلاتي في الدار المخطوبة مبعوثا إليه منهيا عنه. وكيف يكون الشيء الواحد قد بعثنا إليه وقد زجرنا عنه؟
فرد واحد من الطبيعة.
أحسنت، هاي فرد واحد، لو كان طبيعتين لجاز ذلك. ولو كان الوجود الشخصي ذا وجهين على هذا القول، يعني على القول بتعلق الأحكام بالأفراد، على هذا القول أي على القول بتعلق الأحكام بالأفراد. واحد مثلا يعني الفرد الواحد لا يكون محبوبا مبغوضا، لا يكون مأمورا به منهيا إلى آخر العبارة. وأخرى هذا التوهم الثاني، شنو هو؟ ان القول بالجواز ارجو توجه، هذا التوهم الثاني صار شيئين، اذا كنا من القائلين بالطبايع فاذا نحن من القائلين بالجواز، واذا كنا من تارة اخرى وهو التوهم الثاني ان القول بالجواز لاجتماع الامر والنهي مبني على من؟ مبني على القول بالطبايع، يعني لو كنا من القائلين بتعلق الأحكام بالطبايع يجب أن نكون من القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي. لماذا تعليل؟ لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتان، أي ماهيتان، الماهيات مختلفة، فالأمر تعلق بماهية وعنوان، والنهي تعلق بماهية وعنوان آخر، والنهي عليه أي على هذا القول، وإن اتحدا أو اتحدا متعلق الأمر والنهي، وإن اتحدا أي متعلق الأمر والنهي وجودا، يا بقى الاتحاد الوجودي ما يضر، تقدم على أنه بتعدد العناوين يكون الشيء الواحد أيضا محيطا بحيثيتين متعددتين. زين، والقول بالامتناع، ما قال وأخرى أن القول بالجواز، أنه وأخرى أن القول بالامتناع، والقول يعني وأن القول بالامتناع مبني على من؟ على القول بالفرد بالأفراد، يعني على القول بتعلق الأحكام بالأفراد. لماذا لو تعلق الحكم بالأفراد يجب أن نكون امتناعيين؟ قال لاتحاد متعلقهما، لاتحاد متعلق الأمر والنهي بناء على تعلق الأحكام بالأفراد، لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا وكونه فردا واحدا، واضح العبارة؟ فإذا ذكر الآن توهمين ويريد أن يردهما معا، وأنت خبير بفساد كلا التوهمين، التوهم الأول والثاني، فإن تعدد الوجه، يقول مسألتنا ترتبط بمن؟ أن تعدد الوجه، أن تعدد العناوين أيوجب تعددا في المعنون ولو بلحاظ حيثياته المختلفة، أو أن تعدد العناوين لا يوجب تعددا في المعنون، وإلا سواء تعلقت الأحكام بالطبايع أو تعلقت بالأفراد، فإن الشيء الخارجي هو فرد واحد مشخص معين، وأنت خبير بفساد كلا التوهمين، فإن تعدد الوجه يعني تعدد العنوان كعنوان الصلاتية والغصبية، كعنوان الصلاتية التي هي مأمور بها والغصبية التي هي منهي عنها، فإن تعدد الوجه إن كان يجدي يعني إن كان يفيد ويثمر يعني أن تعدد العنوان إن كان مفيدا ومثمرا لتعدد المعنون ولو بلحاظ جهاته، إن كان يجدي بحيث لا يضر معه مع تعدد الوجه الاتحاد بحسب الوجود، الاتحاد بحسب الوجود والإيجاد. أرجو التوجه، الشيء الإمكاني إن نظرنا إليه بما هو كان وجودا، وإن نظرنا إليه بلحاظ سببه وعلته عبرنا عنه إيجادا، فالوجود والإيجاد شيء واحد مجلولة يختلفان بالاعتبار، إن لاحظنا جانب العلية كان إيجادا، وإن لم نلحظ جانب العلية بل نظرنا إلى الشيء من حيث هو كان وجودا، واضح المسألة؟ ويمكن أن يكون هنا أراد من الوجود والإيجاد عبر تفسير بلي، بحيث لا يضر معه مع تعدد الوجه الاتحاد بحسب الوجود والإيجاد، لأن الوجود والإيجاد كنا من القائلين بالطبع أو الأفراد هو واحد لولا وواحد على كل حال، لكان تعدد الوجه يجدي، لكان تعدد الوجه يجدي، إذا قلنا أن تعدد كذا لكان تعدد الوجه يجدي. واو وصلية، واو وصلية. ولو على القول بالأفراد، يعني سواء كنا من القائلين بتعلق الأحكام بالطبايع، بل حتى ولو كنا من القائلين بتعلق الأحكام بالأفراد، ولو يعني هذا مثل فرد واحد يقول سواء كنا من القائلين بتعلق الأحكام بالطبايع، بل حتى ولو كنا من القائلين بتعلق الأحكام بمن؟ بالفرد. هذا الفرد تعدد العنواني يجدي فيه لكي يعدده أو لا يجدي فيه؟ بل ولو على القول بتعلق الأحكام بالأفراد، فإن الموجود الخارجي وهو الكون الصلاتي في الدار المقصوبة الموجه بوجهين، لوجه صلاتي ووجه غصبي، يكون فردا لكل من الطبيعتين. واضح المسألة؟ يكون فردا لكل من الطبيعتين. هذا هو الفرد الخارجي، يكون فردا لكل من الطبيعتين. يعني حتى بناء على القول بالطبايع، في الحقيقة في والأمر بالمآل تتوحد الطبيعتان فيما في وجود واحد شخصي، بل فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد. فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين بناء على تعلق الأحكام بالطبائع، كذلك لا يضر وحدة الوجود بكون المجمع اثنين بما هو مصداق وفرد بكل من الطبيعتين. على كل كنا من القائلين بتعلق الأحكام بالطبائع، لو كنا من القائلين بتعلق الأحكام بالأفراد، النتيجة واحدة، أن الشيء في الخارج هو شيء واحد، وإلا لو لم يكن تعدد الوجه والعنوان مجديا ومعددا ومثمرا في المقام لما كان يجدي. فإذا مسألة من قاعد تدور على اليمن على أن تعدد العنوان يجدي أو لا يجدي، لا فرق في ذلك بتعلق الأحكام بالطبائع أو الأفراد. وإلا لو لم يكن تعدد الوجه والعنوان مجديا ومثمرا ومفيدا لما كان يجدي أصلا. يعني شنو أصلا؟ حتى على القول بتعلق الأحكام بالطبائع فضلا عن كونها متعلقة بالأفراد. واضحة؟ يعني إذا كان تعدد العنوان لا يفيد لأن الوجود واحد، حتى ولو كنا من القائلين بتعلق الأحكام بالطبائع فإنه لا يفيد. واضح المسألة؟ أي لا فرق في ذلك بالطبائع أو بالأفراد. كما لا يخفى، لماذا لا يفيد؟ لوحدة الطبيعتين وجودا. صحيح طبيعة صلاتية وطبيعة غصبية، لكن توحدت في الكون الصلاتي، الغصبي لما توحدت؟ توحدت. بل لوحدة الطبيعتين وجودا واتحادهما خارجا. فكما أن وحدة الصلاتية والغصبية في الصلاة في الدار المغصوبة وجودا غير ضائر بتعددهما وكونهما طبيعتين، الوحدة الوجودية لم تذهب عنوان الطبيعتين. متلولة عنوان الطبيعتين أن هذا الفعل وهو القيام والسكون، وهو الحركات والسكونات في الدار المغصوبة، يقينا معنون بعنوان الصلاتية ومعنون بعنوان من؟ بعنوان الغصبية، غير ضائر بتعددهما بتعدد الطبيعتين وكونهما أي الطبيعة وكونهما طبيعتين. كذلك وحدة ما وقع في الخارج وهو الفرد، كذلك وحدة ما وقع في الخارج وهو الفرد من خصوصيات الصلاة فيها أي في الدار المغصوبة وجودا غير ضائر بكون ما وقع في الخارج وهو الفرد، بكونه أي بكون ما وقع في الخارج وهو الفرد فردا للصلاة. هذا الخارج الأمر الخارجي هو فرد للصلاة وهو فرد للقصد. يعني هذا المصداق الخارجي هو من مصاديق طبيعة الصلاة وهو من مصاديق طبيعة القصد، فيكون مأمورا به لأنه من أفراد طبيعة الصلاة، وفردا للغاصب فيكون منهيا عنه. فهو أي ما وقع في الخارج وهو الفرد، فهو أي ما وقع في الخارج وهو الفرد الخارجي، فهو على وحدته وجودا، يعني هو واحد وجودا على كلا الفرضين، كنا من القائلين بتعلق الأحكام بالطبائع أو بالأفراد، فهو على وحدته وجودا يكون اثنين. لماذا يكون اثنين؟ لكونه مصداقا للطبيعتين، فلا تغفل. واضح العبارة؟ اكتبوا الخمر الثامن. أولا، ما هو معيار اجتماع الأمر والنهي؟ أولا، ما هو معيار اجتماع الأمر والنهي ثبوتا؟ فنقول إن كان كل من الأمر والنهي الملاك فيه موجودا بأن كان الأمر ذا مصلحة والنهي ذا مفسدة، تكون المسألة من اجتماع الأمر والنهي وتندرج تحت كبرى التزاحم، فهنا يقدم أقوى الملاكين. واضح المسألة؟ أرجو التوجه. يقول مسألة اجتماع الأمر والنهي نبحث عنها أولا في عالم الثبوت والإمكان، ثم نأتي ونبحث عنها في الأمر التاسع عن جانب الإثبات والدليل. أما بحسب عالم الثبوت والإمكان فنقول إن كان كل من الأمر والنهي حافظا لمصلحته ومفسدته حين الاجتماع، يعني الصلاة ترى كأنها تقول أنا مرادة على كل حال ولو في الكون المقصود، فأمرها باق حتى مع الكون المقصود، مصلحتها باقية متللة، وكذلك الغصب كأنه يقول لنا أنا مبغوض على كل حال حتى ولو اجتمعت وتوحدت مع الصلاة فأنا النهي حاصل في باق في والمفسدة موجودة في حتى مع كوني اجتمعت مع الصلاة، فإن اجتماعي مع الأمر الحسن لم يبدل صورتي ولم يبدل قبحي من كوني قبيحا على كل حال على هذا الفرض، وهو كون الأمر بقى على على مصلحته حتى في الدار المقصوبة، والناهي بقى على مفسدته حتى مع اجتماعه مع الصلاة، يكون المقام من مقام التزاحم لا التعارف. أرجو التوجه. التزاحم كما تعلمون هو فيما إذا كان كل من الموردين حافظا للملاك، وشلولة هذا فيه ملاك وذاك فيه ملاك، فإذا كان الملاك موجودا في كل من الطرفين يكون المقام من من باب التزاحم. نضرب أمثلة اثنين لمسألة التزاحم والتعارض حتى يتبلور محل البحث. أنا أمرت بإنقاذ غريقين، فلما جئت لإنقاذهما وجدت نفسي في مقام الامتثال، لست قادرا على إنقاذهما معا، فها هنا هذا الإنسان كزيد فيه ملاك أن أستخرجه من الماء، وكذلك في عامر ملاك، هذا فيه ملاك وذاك فيه ملاك، فإن كان الملاك في أحدهما أقوى ككونه نبيا ككونه شخصية مفيدة اجتماعية عامة، فقد نقول أن مثل هذه الشخصية ملاك إخراجها أقوى من ملاك إخراج الإنسان الثاني وإن كان إنسانا. فهنا الملاك في كل من الطرفين موجود، يعني المصلحة لإخراج الإنسان في هذا موجودة وفي ذاك موجودة، أنا مأمور بإخراج هذا وبإخراج ذاك، لكن إن وجدت مصلحة أقوى في أحد الطرفين قدمتها على المصلحة الثانية، لكن ليس معنى أن المصلحة من الثانية فقدت، هذه أقوى ملاكا من تلك. موشلولة هنا هم أيضا نقول إن كان الأمر حفظ مصلحة نفسه حتى حين اجتماعه مع الناهي، والنهي حفظ مفسدة نفسه حتى مع اجتماعه مع الآمر، فهذا فيه ملاك وهذا فيه ملاك، موشلولة موجود في الطرفين متحقق حتى عند الاجتماع. فهنا يجب أن نرى إن وجدنا أقوائية ملاكية أخذنا بها، وإذا وجدناهما متساويين فيأتي البحث على أنه عند التساوي ما هو حكمنا في المقام. واضح المسألة؟ في الأمور الخارجية كالإنقاذ إذا تساوت الملاكات إذن فتخير، موشلولة العقل يقول لك تخير. في مقامنا هذا يأتي البحث على أنه إذا كان اجتمع الأمر والنهي وفرضنا تساوي الملاكين، يعني المصلحة 50 درجة والمفسدة للغصب 50 درجة، تساوت مصلحة الأمر ومفسدة النهي، نقدم من وماذا نصنع؟ يتساقطان ونرجع إلى حكم آخر، نقدم المفسدة على المصلحة، نقدم المصلحة على المفسدة، كلام طويل. فإذا أرجو التوجه، أمر التزاحم يرجع إلى وجود الملاك في كلا الطرفين، ثم ننظر بعد تزاحم الملاكات إن كان هناك أقوى نأخذ به وإلا فنعمل على طبق بعضهم. أما مسألة التعارض فهي ترجع في الحقيقة إلى وجود الملاك في أحدهما لا على سبيل التعيين، يعني أن أحد الطرفين خالي من الملاك والثاني فيه الملاك، كما لو وردت روايتان مختلفتان إحداهما تقول إن صلاة الجمعة واجبة في زمان الغيبة، والثانية تقول إن صلاة الجمعة محرمة في زمان الغيبة، يقينا أن صلاة الجمعة لا يمكن أن تكون محكومة بحكمين مختلفين. هذا مما نجزم به، صلاة الجمعة في زمان الغيبة يقينا في الشرع الإسلامي واجبة محرمة، هذا لا يعقل. موشلنا فإذا الملاك في أحد الموردين موجود، هي إما واجبة فليست محرمة في نفس الأمر والواقع، وهي إما محرمة فليست واجبة. فهنا الملاك في أحد الموردين موجود، في أحد الطرفين موجود وفي الثاني مفقود، هذا يسمى بالتعارض. يعني الملاك موجود في أحدهما مفقود في الثاني. هنا نرجع إلى أبواب التعادل والتراجيح، من الأقوى سندية ومن الأقوى دلالية وما شاكل هذه الأمور. إذا فقدنا المرجحات السندية والمرجحات الدلالية وما تمكننا من ترجيح أحد الموردين على الآخر، إذن فتخير يأتي. واضح العبارة؟ فإذن أرجو التوجه، إذا قيل تزاحم يعني الملاك موجود في الطرفين أو الأطراف ولكن وقع نزاع وتصارع، نرى أقوائية الملاك. وإذا قيل تزاحم يعني الملاك موجود في أحد الطرفين لا على التعيين لا نعرفه نحن في مقام الإثبات والدليلية، يجب علينا أن نرجع إلى المرجحات، فإن وجدناها وجدناها وإلا تخيرنا. واضح العبارة؟ هذا أولا. وتارة مفتشوا لحد الآن، أولا وتارة أخرى، وتارة أخرى يكون الملاك في أحدهما، إما الأمر أو النهي، على نحو غير معين، على نحو غير معين، وهذا يدخل تحت باب التعارض، وهذا يدخل تحت باب التعارض. هناك في الصورة الأولية كان الملاك في الطرفين موجود فقلنا تزاحم، هنا شنو فرضنا؟ الملاك في أحدهما موجود لكن على لا على نحو التعيين، بل كما لو دلت رواية على وجوب صلاة الجمعة وأخرى على حرمتها، فالمرجع هنا هي المرجحات السندية والدلالية. وعند فقد المرجحات فالأمر يرجع إلى التخيير، إذا لم يمكن القول برجوع أحدهما إلى الحكم الاقتضائي والثاني إلى الحكم الفعلي. أرجو التوجه. فإذا الصورة الثانية هي فيما إذا توجه أمر ونهي وعلمنا وجود الملاك في أحد الطرفين مشلولة وفقدان الطرف الثاني للملاك، لكن لا نعلم من هو الواجد للملاك ومن هو الفاقد للملاك، أهو الأمر أو النهي. هذا يكون من صغريات باب التعارض الراجع إلى التعادل والتراجيح. يقول هذا إذا لم نتمكن أن نرجع أحد الأمرين أحد الحكمين إلى الاقتضاء والثاني إلى الفعلية، أما إذا تمكننا أن نرجع أحد الحكمين إلى الاقتضاء والثاني إلى الفعلية فيكون الحكم لمن؟ لما للحكم الفعلي لا للحكم الاقتضائي. واضح؟ كم من حكم قد يكون له اقتضاء، لأن الحكم كما تعلمون على نظر المصنف له أربعة مراحل مثلنا: مرحلة الاقتضاء ومرحلة الفعلية ومرحلة الاقتضاء، ومرحلة الإنشاء، ومرحلة الفعلية، ومرحلة التنجيز. هذا على مبنى المصنف وإن ناقشه الكثير من الأعلام. فيقول: إذا كان أحد الحكمين متوقف على مرتبته الاقتضائية وما وصل إلى مرحلة الإنشاء وما وصل إلى مرحلة الفعلية، وكان الحكم الثاني بلغ ووصل إلى مرحلة الإنشاء بل وصل إلى مرحلة الفعلية، يعني تجاوز الإنشاء والتشريع الشرعي ووصل إلى مرحلة الفعلية بأن وصل إلى مسامع المكلفين، وشلولة يقينا الحكم البالغ إلى مرحلة الفعلية مقدم على الحكم البالغ إلى مرتبة الاقتضاء. الوجه الثالث حتى نتمم هذا ونطبق غدا. الوجه الثالث: لو دل الدليل على أن الوجوب فعلي، لو دل الدليل على أن الوجوب فعلي حتى في الأرض المغصوبة، حتى في الأرض المغصوبة، وكذا دل الدليل أن الغصب محرم مطلقا حتى في صورة اجتماعه، حتى في صورة اجتماعه مع الصلاة، فإن قلنا بالجواز كان المقام واجبا من جهة ومحرما من جهة أخرى، وأما بناء على الامتناع فيجب الرجوع إلى المرجحات ويكون المقام من التعارض، ويكون المقام من التعارض. فإذا الوجه الثالث: إذا دل الدليل على أن الصلاة مراد على كل حال، لا تسقط الصلاة بحال ولو كان الإنسان في البحر، ودل دليل أن الغصب محرم ومبغوض على كل حال، إن كنا من القائلين بالجواز، يعني إذا قلنا أن تعدد العنوان يجدي في المقام، فإذا أصل هذا الفعل الصلاتي في الدار المغصوبة من جهة هو محبوب ومن جهة هو مبغوض. واضح المسألة؟ وإن قلنا بعدم الجواز، إذا قلنا بعدم الجواز فإذا هنا إما صلاة أو غصب فقط، فإذا الملاك يكون موجودا في أحد الطرفين لولا بناء على الامتناع، وإذا كان الملاك موجودا في أحد الطرفين إما في جانب الأمر فقط أو في جانب النهي فقط لعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، تكون المسألة من صغريات باب التعارض. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.